الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فذلكة القول في بيان حقيقة الحكومة عند الشيخ الأعظم قدس الله نفسه والفرق بينها وبين التخصيص. هنا أربعة أمور أتعرض لها توضيحا لما مضى ودفعا للإيراد عن بعض ما تقدم أيضا. الأمر الأول هو ما معنى التفرع؟ فإن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف كما مر قد أشار إلى أن الدليل الحاكم متفرع عن الدليل المحكوم، والذي يبدو بادئ ذي بدء أن المراد من التفرع هو التفرع الوجودي، بمعنى أن الدليل الحاكم متأخر وجودا عن الدليل المحكوم، ولذا فإن بعض المحشين والشراح قد استشكل على الشيخ قدس الله نفسه بأن الدليل الحاكم لا يعتبر فيه أكثر من كونه ناظرا إلى الدليل المحكوم، وأما كونه متفرعا عليه وجودا فهذا التزام بما لا يلزم وشيء زائد لا حاجة له، إذ من الممكن أن يكون الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في آن واحد، ويمكن أن يكون قبله ويمكن أن يكون بعده. فما أفاده الشيخ قدس الله نفسه زيادة لا ملزم بها لا حاجة لها، ولكن الصحيح أن المراد من التفرع ها هنا هو التفرع الرتبي وليس التفرع الوجودي، بمعنى أن الدليل الحاكم متأخر رتبة عن الدليل المحكوم، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان متقدما عليه وجودا. فلا مانع أن يكون الدليل الحاكم متقدما من حيث الوجود على الدليل المحكوم، غاية ما هنالك يكون متأخرا رتبة عنه، يكون متأخرا من حيث الرتبة عنه. ويمكن أن ينظر لذلك مثلا بأدلة الحرج، بأدلتنا في الحرج أو بأدلتنا في الضرار، فإن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف قد التزم بأن أدلتنا في الحرج وأدلتنا في الضرار حاكمة على الأدلة الأولية، والحال أن هذه الأدلة متقدمة على كثير من الأدلة الأولية، باعتبار أن دليلنا في الحرج قرآني كما أن دليلنا في الضرر أيضا إن لم يكن قرآنيا فلا أقل هو صادر عن النبي صلى الله عليه وآله. هنالك آيات طبعا حاول بعض الأعلام أن يستظهر منها قاعدة لا ضرر، ولكن لو بنينا على أن قاعدة لا ضرر جذورها ليست قرآنية وإنما هي نبوية، فلا شك أنه متقدم على كثير من الأحكام الأولية التي صدرت عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. ولم يمنع ذلك من كون دليل نفي الضرر حاكما، ولم يمنع ذلك من كون دليل نفي الحرج أيضا ماذا؟ حاكما. وسره أن هذا الدليل أو أن هذين الدليلين وإن لم يكونا متفرعين وجودا بل هما متقدمان، إلا أنهما متفرعان ماذا؟ متفرعان رتبة، متفرعان شأنا. وهذا يكفي في تصحيح حكومة أحد الدليلين على الآخر. إذن فلا يلزم في الدليل الحاكم أن يكون متأخرا وجودا عن الدليل المحكوم، بل من الممكن أن يكون متقدما عليه. الأمر الثاني هو ما هو مقصود الشيخ أعلى الله مقامه الشريف من اللغوية اللولائية؟ فإن الشيخ أعلى الله مقامه بعد أن فسر الحكومة كما مر علينا قال بعد ذلك وميزان ذلك، يعني وميزان الحكومة، أن يكون بحيث، أن يكون يعني الدليل الحاكم، بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل الذي هو المحكوم لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد. هنا طبعا إذا تلاحظون في الحاشية أشار إلى أنه في بعض النسخ هذه العبارة لم ترد، ليست بموجودة. وسيدنا اليزدي أعلى الله مقامه الشريف صاحب العروة في حاشيته على الرسائل، طبعا هي الحاشية ليست بقلمه وإنما بتقرير بعض تلامذته، أشار إلى أن الأولى هو حذف هذه العبارة، وأن ما جاء في بعض النساخ من الشطب عليها هو الصحيح، هو الصحيح، ولكنه لم يشر إلى الوجه في ذلك، لعله لم يشر، أنا الآن غير متيقن، ولكن بل شبه مطمئن أنه لم يشر، ولكن أستاذه الميرز الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف في التقريرات، والذي يظهر أن السيد اليزدي قد استفاد هذه النكتة منه، السيد الميرز الشيرازي أعلى الله مقامه أشار إلى الوجه، وهو أننا لو كنا وهذا الميزان للزم من ذلك رفع اليد عن بعض الأدلة الاجتهادية التي اعتبرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه حاكمة وأدرجها في موارد الحكومة، مع أنها ليست كذلك. لماذا؟ يقول لأن معيار اللغوية، لأن نكتة اللغوية لا تتحقق في مواردها، ويستشهد على ذلك بالأدلة الاجتهادية التي تقابل أدلة الأصول الشرعية. فإن الشيخ الأعظم قد اعتبرها ماذا؟ حاكم كما مر علينا. والحال أن هذه الأدلة لو لم تكن أدلة الأصول موجودة، لو افترضنا أن أدلة الأصول الشرعية لم تكن موجودة، هل يلزم أن تكون لاغية حينئذ؟ يقول ميرزا الشيرازي كلا، لترتب فائدة عليها، وهي ماذا؟ وهي ورودها على أدلة الأصول العقلية. فإن الأدلة الاجتهادية كما هي حاكمة على أدلة الأصول الشرعية واردة على ماذا؟ أدلة الأصول العملية العقلية، وبالتالي هب أننا ماذا؟ هب أنها لم تكن موجودة أدلة الأصول الشرعية، هذا لا يوجب أن تكون هذه الأدلة الاجتهادية لاغية بل هنالك فائدة تترتب عليها. وبحسب هذا المعيار الذي ذكره ينبغي أن تكون ماذا؟ ينبغي أن تكون لاغية. والحال أنها ليست كذلك، ولذا فإن الأولى هو الشطب على هذه العبارة وحذفها. ولكن الذي يخطر في الذهن القاصر هو أن هذه العبارة عبارة في محلها جدا، ولا ينبغي الشطب عليها، وأن هذا الإيراد الذي أورده الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف غير متجه. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فنحن نقول بأن هذا المطلب الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه ها هنا هو أقرب إلى البداهة. لماذا هو أقرب للبداهة؟ باعتبار أن الحاكم والمحكوم أمران إضافيان، كما أن أو فقل أمران متضايفان، كما أن المفسر والمفسر ماذا؟ أمران متضايفان أيضا. ونتيجة ذلك ما لم يكن هنالك دليل محكوم لا يعقل أن يكون هنالك دليل حاكم، لا يعقل أن يكون هنالك دليل حاكم. دليل حاكم يقتضي أن يكون هنالك دليل محكوم، كما أنه يعني إذا أردنا الاستيضاح أكثر لا يمكن أن يكون هنالك دليل مفسر ما لم يكن هنالك دليل ماذا؟ مفسر. ما لم يكن المفسر لا يمكن أن يكون هنالك مفسر. الحاكم كذلك أيضا، هما أمران متضايفان. متى ما كان هنالك دليل حاكم بالضرورة لا بد أن يكون هنالك دليل محكوم. هذا المطلب أقرب إلى البداهة، أقرب إلى البداهة. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، وأما ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف من الإشكال على الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، فبالإمكان دفعه، وذلك بأن يقال إن منظور الشيخ قدس الله نفسه إنما هو للدليل الحاكم بوصف كونه حاكما ومن حيث كونه حاكما لا مطلقا، بمعنى أن الدليل بما هو حاكم، بما هو حاكم إذا لم يكن هنالك دليل محكوم ماذا؟ يكون لاغيا. وهذا لا يمنع أن يكون للدليل الحاكم حيث آخر تترتب عليه فائدة من ناحيته. وبعبارة أخرى، الدليل الحاكم تارة نتصوره حاكما فقط، يعني لا حيثية له إلا حيثية الحكومة، وتارة نتصوره متعدد الحيثيات، كأن يكون حاكما بلحاظ وواردا ماذا؟ بلحاظ آخر. فإذا كان الدليل حاكما ليست له إلا هذه الحيثية، فمن البديهي جدا أنه إذا لم يكن هنالك دليل محكوم لا يكون هنالك دليل حاكم، يكون لاغيا، الحكومة لاغية حينئذ، إذ أن الدليل الحاكم كما مر علينا هو شارح لدليل آخر، مفسر لدليل آخر، مبين لكمية المدلول. فإذا لم يكن هذا الدليل الآخر موجودا يكون شارحا لأي شيء، مفسرا لأي شيء. فإذا لم يكن له إلا حيث واحد الأمر فيه واضح، وأما إذا افترضناه متعدد الحيثيات كما في المثال الذي ذكره الميرزا الشيرازي على الله مقامه، فنقول بأن اللغوية تكون للدليل من حيث ماذا؟ من حيث الحاكمية وليس من الحيثيات الأخرى، فهذا الدليل بما هو حاكم نلحظه، فنقول بما هو حاكم من حيث هذا من حيث الحكومة، هذا الدليل لو لم يكن الدليل محكوم موجودا لكان ماذا؟ لكان لاغيا. فالقول بأن أدلة الأصول بأن الأدلة الاجتهادية بالإضافة إلى ماذا؟ إلى أدلة الأصول الشرعية، كيف حكمت عليها بأنها حاكمة والحال أنها لا تكون لاغية إذا لم تكن هنالك أدلة الأصول الشرعية لترتب فائدة عليها وهي ورودها على أدلة الأصول العملية؟ نقول هذه الفائدة ليست مترتبة عليها بما هي حاكمة، وإنما مترتبة عليها من حيث آخر، فهي لو اعتبرنا لها هذه الحيثية مع عدم ورود أدلة الأصول الشرعية، لو اعتبرنا لها حيثية الحكومة لكانت لاغية، يعني هذه الحيثية تكون لاغية تكون لغوة. صار معلوما؟ فالإشكال على الشيخ قدس الله نفسه الزكية من هذه الناحية ليس بتام، وهذه اللغوية اللولائية متناسقة جدا مع مبناه قدس الله نفسه وأعلى الله رتبته. هذا صار الكلام واضح أو لا؟ نعم.
تعبير الشيخ بخاليا عن المورد،
خاليا عن المورد، مورد الحكومة، خاليا عن المورد يعني عن مورد الحكومة.
ليش ما نعمل خاليا عن المورد؟ المورد من جميع الحيثيات،
يتحدث عنه بما هو حاكم ويتحدث عن الدليل بما هو حاكم، فكيف نعممه لجميع الحيثيات؟ ويتحدث عن الدليل بما هو حاكم، فإذا كان يتحدث عنه بما هو حاكم إذن هو خال عن المورد من هذه الناحية، من ناحية كونه حاكم. الأمر الثالث هو ما أفاده قدس الله نفسه من كون الدليل الحاكم مفسرا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي، بمدلوله اللفظي. ها هنا أيضا عندنا أمران يرتبطان بهذا الأمر، أو مطلبان، أمران يرتبطان بهذا المطلب. الأمر الأول هو ما معنى كونه مفسرا بمدلوله اللفظي؟ أشرنا فيما سبق إلى أن المقصود من ذلك هو أن الدليل بما له من القالب اللفظي وبما له من السياق الذي جاء فيه يكون ناظرا للدليل الآخر الذي هو المحكوم، ومبينا لمدلوله ومبينا لمدلوله ومفسرا له. بمعنى أن العرف لا يرى أي تناف بين الدليل الحاكم وبين الدليل المحكوم، وكأن هذه فلتكن في ذهنكم، وكأن العرف يرى أن الدليل الحاكم مشتمل على كلمة أعني أو ما ماثلها، وإن لم تكن هذه الكلمة موجودة في بعض كلمات من شرح الحكومة، قالوا بأن الدليل الحاكم ما اشتمل على كلمة تفسيرية مثل كلمة أعني وما شاكلها، فأشكل عليهم بأنه هذا إن نجده في أدلة الحكومة، الأدلة التي ادعي حكومتها كثيرة والحال لا نجد دليلا قد اشتمل على ذلك. ليس مرادهم أنها مشتملة على ذلك تحقيقا، بل مشتملة على ذلك تقديرا، بحيث أن العرف إذا اطلع على هذا الدليل يرى كأن هذا الدليل يتحدث بلسان أعني، أعني من ذلك الدليل هكذا، فلذلك لا يرى ممانعة بينهما ويجمع بينهما. وبعبارة أخرى، وهنا زبدة المخ، بين الدليل المخصص وبين الدليل العام، رغم أن الخاص بنظر العرف يشكل قرينة على العام، ولذلك اعتبر العرف الجمع بين العام والخاص اعتبروه جمعا عرفيا، لأن العرف يرى أن الخاص قرينة على المقصود من العام، ولكن العرف في مورد الدليل الخاص والدليل العام يرى تمانعا بين الدليل العام وبين الدليل الخاص. لماذا؟ لأن الدليل الخاص ليس شارحا للدليل العام، ليس شارحا له، ولذلك فإن العام حتى في مورد الدليل الخاص قبل تقديمه عليه، في مورد الدليل الخاص يكون عاما وشاملا لمورد الخاص، يكون شاملا لمورد الخاص. غاية ما هنالك، العرف ماذا يقول؟ العرف يقول الحكيم المتكلم إذا تكلم بكلام لا يمكن أن يصدر عنه كلامان متناقضان متضادان، إذا كان المتكلم حكيما فإن العرف يرى أن مثل هذا المتكلم لا يمكن أن يصدر عنه كلامان متضادان متنافيان متناقضان. فحينما يأتي العام أكرم العلماء مثلا، ويأتي الخاص لا تكرم مثلا العالم بالأنساب، لا تكرم العالم بالأنساب، فهنا العرف يقول هذان كلامان متنافيان، هنا يقول أكرم العلماء عام يشمل حتى علماء ماذا؟ الأنساب، بينما ها هنا يقول لا تكرم العالم بالأنساب، هذا مناف لذاك. وبما أن المتكلم حكيم لا يمكن أن يصدر منه كلامان متناقضان بهذا التناقض الواضح، فهنا العقل يرى بأن الدليل الخاص يشكل قرينة على ماذا؟ على العام، وأنه لا يشمل هذا المورد ويقدمه عليه، ستقديمه عليه بملاك الأظهرية، تقديمه عليه بملاك القرينية، ذاك أمر آخر. المهم أن النكتة ها هنا هي أن العرف يرى تمانعا بين العام والخاص، إذ العام يشمل حتى مورد العالم بالأنساب، بينما الخاص يستثنيه. فها هنا بما أن المتكلم حكيم ولا يمكن صدور المتناقضين منه لحكمته، فالعقل يقول إذن لابد أن يقدم هذا على هذا لأجل دفع هذا التناقض. والذي ينبه، هذا خلوه في ذهنكم، والذي ينبه أن العام في مورد الخاص باق على عمومه بنظر العرف، أن العرف يبقى متحير، العام يقدم على الخاص أو الخاص يقدم على العام، أيهما أظهر فيقدم على الآخر. ولذلك في بعض الموارد كما مر علينا يقدم الخاص على يقدم العام على الخاص، ويتصرف في ظهور ماذا؟ في ظهور الخاص، مما يعني أن العام باق على عمومه، على ظهوره في العموم. فإذا في مورد العام والخاص هنالك تمانع، هنالك تنافر، ومن هنا نحتاج إلى العقل للحاكمية بتقديم أحدهما على الآخر بالبيان الذي ذكرناه. بينما في الدليل الحاكم والدليل المحكوم ليس كذلك، فإن الشارع إذا قال أكرم العلماء ثم قال في دليل آخر لا علم إلا ما نفع، لا علم إلا ما نفع، هنا العرف بمجرد أن يعرض عليه هذان الدليلان لا يرى أن الدليل الثاني متنافر ومتمانع ماذا مع الدليل الأول، بل يراه شارحا له. أكرم العلماء، أي علماء؟ هذا يقول لا علم إلا ما نفع، يعني العلماء الذين يحملون العلم النافع. فالعرف منذ أول وهلة إذا اجتمع عنده هذان الدليلان لا يرى بينهما ماذا؟ لا يرى بينهما تنافيا. لذلك قلنا بأن الدليل الحاكم مفسر للدليل المحكوم بمدلوله ماذا؟ بمدلوله اللفظي. لذلك قلنا بأنه مفسر للدليل الحاكم المحكوم بمدلوله اللفظي بهذا البيان الذي أوضحناه، وصار معلوما. المطلب الآخر ها هنا هو كيف نستكشف أن الدليل مبين ومفسر للدليل الآخر، يعني كيف نستكشف الحكومة، كيف نستكشف الحكومة، بعبارة أخرى ما هو الضابط الذي على ضوئه نحدد أن هذا الدليل في مقام تفسير الدليل الآخر، في مقام تفسير الدليل الآخر. هنا مطلب أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في تقريراته، ولم يشر إليه في فرائده النفيسة، أشار إليه في المطارح، في مطارح الأنظار، فقال بأن العلامة المنبهة على كون الدليل حاكما هي ماذا؟ هي لغوية الدليل المحكوم لو لم يكن الدليل حاكم، هي لغوية الدليل الحاكم لو لم يكن الدليل محكوم موجودا. هذه التي يقول الميرزا الشيرازي الأولى الشطب عليها، الشيخ قدس الله نفسه اعتبرها علامة، يعني هذا الذي ذكرناه عنصرا فيما سبق، هذا العنصر هو العنصر الكاشف عن الحاكمية. أنا أسوق لكم عبارتين من عباراته، قال في المجلد الرابع من مطارح الأنظار صفحة 524، ويكشف عن ذلك، يعني عن كون الدليل حاكمان، ورود الحاكم لغوا فيما لو قطع النظر عن المحكوم، فيما لو قطع النظر عن المحكوم. هذا أيضا يؤيد اللي قلناه أن اللحاظ لحاظ حيثي، شوفوا فيما لو قطع النظر عن المحكوم، هنا يكون الدليل الحاكم ماذا؟ لاغيا بهذا اللحاظ ومن هذه الجهة. في صفحة 414 من نفس المجلد يقول ومن جملة علامات البيان أنه لو قطع النظر عن ورود المبين كان البيان لغوا صرفا، لا موضوع له أصلا، يبين ماذا إذا لم يكن هنالك مبين؟ كما يظهر من ملاحظة قولنا، من ملاحظة قولنا أعني الرجل الشجاع إذا لم يكن كلام برأسه، أصلا ما متكلم بأي كلام ثم فجأة قال أعني الرجل الشجاع، هذا مبين يفترض، مبين، والحال أن المبين لا وجود له، يكون المبين ماذا؟ لاغيا. أو قولنا ما أردت الأسد الحقيقي بل أردت الرجل الشجاع إذا لم يكونا مسبوقين بقولنا رأيت أسدا مثلا، فإنهما يكونان ماذا؟ لاغيين. إذن قيد اللغوية اللولائية في كلمات الشيخ قدس الله نفسه مستحكم جدا، واعتبره كاشفا عن الحكومة ودليلا عليها وعلامة عليها. فإذا نحن نجعل هذا الميزان وهذا الضابط معيارا، متى ما وجدنا أن الدليل الحاكم يكون لاغيا لولا دليل آخر فإننا نعتبره ماذا؟ نعتبره حاكما، من حيث هو حاكم. أحسن. المطلب الرابع هو وجه حاكمية الأمارات على الأصول العملية الشرعية. مر علينا الإشارة فيما تقدم، ولعله بعد الدرس كان ذلك، حول ما هو معيار تطبيق ضابط الحكومة هاهنا، مع أن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه في ميزان الحكومة لا ينطبق على ذلك، إذ أنه قد أفاد بأن الدليل الحاكم ما يكون مفسرا للدليل المحكوم وناظرا إليه، والحال أن الأدلة الاجتهادية ليس لسانها لسان التفسير لأدلة اعتبار الأصول العملية الشرعية، فكيف صح له أن يعتبرها حاكما؟ والجواب عن ذلك هو أننا أولا تارة نلحظ أدلة، تارة نلحظ دليل الأمارة أو الدليل الاجتهادي من حيث هو وفي نفسه، وتارة نلحظ الدليل من حيث اعتباره، من حيث اعتباره. فمثلا نحن عندما نتكلم افترضوا عن خبر لمحمد بن لزرار بن أعيان أو لمحمد بن مسلم، هذا دليل اجتهادي متقدم على الأصل العملي الشرعي، إلا أننا تارة نلحظ هذا الدليل بما هو في نفسه، وتارة أخرى لا نلحظه بما هو، وإنما نلحظه من حيث الدليل الدال على اعتباره، يعني الدليل الدال على حجية الأمارة، الدليل الدال على حجية كلي خبر الواحد، نظير سيرة العقلاء، نظير مثلا بعض الآيات والروايات التي استشهد بها في موضع حجية خبر الواحد. ولا شك أن مدعى الشيخ في حكومتي الأمارات والأدلة الاجتهادية على أدلة الأصول العملية الشرعية ليس ناظرا إلى أدلة الأمارات بما هي، يعني خبر محمد بن زرارة وخبر خبر عندنا اليوم محمد بن زرارة، خبر محمد بن مسلم أو خبر أبي بصير أو خبر زرارة، مو ناظر إلى هذه الأخبار الجزئية. فإن شيئا من هذه الأخبار الجزئية بما هو هو ليس حاكما على أدلة الأصول العملية، وإنما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى أدلة اعتبارها، أي إلى أدلة حجية الأمارات، إلى أدلة حجية خبر الواحد. هذا أولا. ثانيا، ما هو مبنى الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في حجية الأمارات عندما يقول بأن الأمارة حجة؟ فما هو مقصوده من الحجية؟ مقصوده من الحجية هو تنزيل الأمارة منزلة الواقع، تنزيل الأمارة منزلة الواقع، وتنزيلها منزلة الواقع بمعنى ماذا؟ بمعنى إلغاء الاحتمال المخالف في موردها، أو بعبارة أخرى بمعنى عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف في موردها. إذ الفرض أنها أمارة، أمارة إذن هي ظن، ظن لا يزال احتمال الخلاف ماذا؟ موجودا في موردها. فعندما نقول بأن الشارع اعتبرها حجة، اعتبرها حجة أي نزلها منزلة الواقع، نزلها منزلة الواقع أي أنه لم يعتني ماذا؟ بالاحتمال المخالف في مقابلها. وإذا كان لم يعتني بالاحتمال المخالف في مقابلها فهو من هذه الزاوية يكون قد نظر إلى أدلة الأصول العملية الشرعية. لماذا؟ لأن أدلة الأصول العملية الشرعية معناها ماذا؟ اعتني بالشك في موردها، معناها اعتني بالشك، اهتم بالشك، موضوعها هو ذلك. إذا شككت في شيء فابني على ماذا؟ فابني على ما تيقنت، كما هو مثلا في أدلة الاستصحاب، في أدلة الاستصحاب إذا تيقنت بشيء ثم شككت فيه فابني على يقينك، فابني على يقينك. معنى ذلك أن هذا الشك يعتنى به، أن هذا الشك يعتنى به. فإذا قامت عندنا البينة في مورد الاستصحاب أو أخبرنا الثقة في مورد الاستصحاب، حينئذ يقول الشارع هذه الأمارة حجة. حجة يعني ماذا؟ يعني نزلتها منزلة الواقع. خب إذا نزلتها منزلة الواقع احتمال الخلاف الذي يترتب عليه الاستصحاب أعتني به أو لا أعتني به؟ يقول لا تعتني به، بينما دليل الاستصحاب يقول ماذا؟ اعتني به. فيكون هذا الدليل حاكما على ذاك، حاكما عليه بمعنى أنه مبينا لمقدار مدلوله. فأنت يا دليل الاستصحاب مدلولك محدود بما لم يرد ماذا؟ بما لم يرد دليل اجتهادي، بما لم ترد أمارة. أما متى ما وردت أمارة فأنت تتوقف في مكانك ولا مساحة لك حينئذ. فإذا أدلة الاجتهادية بما هي؟ نعم، لا حكومة لها على أدلة الأصول العملية الشرعية، ولكن من حيث أدلة اعتبارها تكون حاكمة على ماذا؟ على أدلة الأصول العملية الشرعية. فكلام الشيخ ها هنا قدس الله نفسه بعد تفسيره بما ذكرنا يندفع عنه بعض ما قيل من الإشكالات. هذا صار معلوم؟ لو يحتاج إلى زيادة علم واضح. خب هذا تمام الكلام حول هذه الفذلكة، وإن شاء الله نصل إلى المطالب اللاحقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وإياكم إن شاء الله وأنتم إن شاء الله.
ما هي النسبة بين حكم العقل والأظهرية؟
إذا كان على أي حال حكم العاقل يأتي في مرتبة متفرعة عن وجود التمانع بين الدليلين، عن وجود التمانع بين الدليلين، بحيث أن العقل يبقى حائرا أمامه يقدم هذا أو هذا، فحينئذ بعد أن يبقى العقل حائرا لا بد أنه يستعين بآليات لتقديم أحدهما على الآخر، ونكات ارتكازية. يمكن أن تكون من هذه النكات مسألة أظهرية، يمكن أن تكون من هذه النكات مسألة نصية، وهذا
يعني ليس حكم العقل من يقدم أحد الدليلين على الآخر، إنما هو يقول بعدم اجتماع،
يقول بعدم اجتماع،
ويستعين بمثلا الأظهرية
بإحدى النكات، بإحدى النكات للتقديم. هذه الفذلكة كانت مهمة.